بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة المجادلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة المجادلة، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع مطلع السورة، فإنها افتتحت بجملة خبرية فيها إثبات سمع الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ثم قال عز من قائل: إن الله سميع بصير. وهذا المطلع كما هي مطالع السور يشعر بمقصود السورة، فرغم أن هذه الآية تتحدث عن حادثة ليست شاملة للسورة، وإنما هي حادثة كانت لأول آيات السورة، إلا أن هذا المعنى الذي فيها، وهو إثبات سمع الله وبصر الله اللذان يستلزمان علم الله سبحانه وتعالى، أقول هذا الأمر انتشر في السورة كلها، وجاءت آيات متعددة في السورة مرتبطة بهذه الحقيقة: إن الله يعلم كل شيء، مطلع على العباد حيث كانوا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذا ينقلني إلى الوقفة الثانية. إذا كان موضوع السورة ظاهرا من افتتاحها، ثم مما تكرر فيها من الحديث عن علم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ينبهنا أن الموضوعات العقدية لم تقتصر على السور المكية. من المشهور أن السور المكية كانت تتحدث عن العقيدة أكثر، والسور المدنية فيها الأحكام أكثر، وهذا صحيح، ولكن الموضوعات العقدية ظلت تتكرر حتى كانت آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، على قول مشهور في آخر آية نزلت، وهي آية تتذكر بالآخرة والقدوم على الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة أمر يحتاجه المسلم في بداية إسلامه، ثم تستمر حاجته إليها طوال حياته. فالصحابة لم تتوقف الآيات العقدية التي نزلت عليهم بعد العهد المكي، وإنما ظلت تنزل حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وهذا ينبغي أن نتنبه له، بل علينا أيضا أن نتنبه أن آيات الأحكام نفسها، وهذه الآيات منها، فعندنا أحكام متعددة في هذه السورة، آيات الأحكام نفسها فيها ذكر لمسائل العقيدة وربط للقلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. هو أمر لا ينبغي أن يغيب عن المسلم عموما، ولا ينبغي أن يغيب عن طالب العلم خصوصا، ولا ينبغي أن يغيب بشكل أخص عن الفقيه الذي يعطي الناس الأحكام، فإنه لا بد أن يربط ذلك بالله سبحانه وتعالى وبحكمته وعلمه جل في علاه. أما الوقفة الثالثة فمع جملة تكررت في السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وفي آخر السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هذه الكلمة التي تشعر بالمخالفة الشديدة عندما تقول فلان يحاد الله ورسوله، كلمة يخاف ويقشعر منها جلد المؤمن، ولكنك إذا نظرت إلى الأحكام المذكورة في السورة، أحكام تتعلق بالظهار، حكم الظهار، وهي عبارة كان يستخدمها العرب يحرمون بها نساءهم ومنعوا من ذلك، وصارت هناك حدود، يعني ما هي الطريقة الشرعية للفراق، وهذه الطريقة غير مشروعة، إلى غير ذلك من أحكام لا تشعر أنها من أحكام، هكذا نشعر بادي الرأي، وهذا خلل، لا نشعر أنها من أساسيات الدين التي لا ينبغي أن تخالف، ولكن الله جعلها محادة لله ورسوله. وانظر إلى الإمام الطبري، الإمام الطبري وهو يعني يفسر هذه الآية يقول إن الذين يحادون الله ورسوله، قال إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده، وذلك هو المحادة لله ورسوله. وقال في الآية في آخر السورة، وعندما تجد كلمة أو جملة في أول السورة وآخر السورة فهذا يشعر بالارتباط بين أول السورة وآخرها، قال في الآية الثانية إن الذين يخالفون الله ورسوله في حدوده وفيما فرض عليهم من فرائضه فيعادونه. تصور خطورة الأمر عندما يضع الإنسان حدودا غير حدود الله التي حدها، يخالف بها حدود الله، فالأمر خطير. وكم من أمر ننظر إليه على أنه يسير وأنه مجرد سيئة تكتب في كتاب الأعمال وقد يغفرها الله، ولكنها قد تكون محادة لله ورسوله. فعلى الإنسان أن يلتزم بحدود الله، وإن بدت له جزئية أو في أمر مواريث مثلا أو في أمر التعامل مع النساء ونحو ذلك، فكل هذا من الدين، وينبغي للإنسان أن يلتزم حدود الله فلا يتجاوزها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.